إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المخلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحب بمعالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك وأرحب بأخواني المشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقهم العلم النافع والعمل الصالح والنية الخالصة.
نبتدئ في هذا الدرس بإذن الله من باب الوصية من كتاب المحرر لابن عبد الهادي. قال المؤلف رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وزاد قال عبد الله بن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي. وعن عامر بن سعد عن أبيه قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من وجع أشفيت منه على الموت، فقلت: يا رسول الله، بلغ بي ما ترى من الوجع، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: أفأتصدق بشطره؟ قال: لا، الثلث، والثلث كثير. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك. قال: قلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف، فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. ثم قال: اللهم امضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على عقابهم، لكن البائس سعد بن خولة. قال: غثى له رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن توفي بمكة. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. متفق عليه، واللفظ لمسلم أيضا، ولم يقل البخاري ولم توصي. وعن إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم الخولاني عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، الولد للفراش وللعاهر الحجر، وحسابهم على الله، ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة. ولا تنفق امرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. قيل: يا رسول الله، ولا الطعام؟ قال: ذاك أفضل أموالنا. وقال: العارية مؤداة، والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم. رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي وهذا لفظه، وحسنه، وبعضهم اختصره، وشرحبيل من ثقات الشاميين، قاله الإمام أحمد وضعفه يحيى بن معين.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، المراد بالوصية التصرفات التي يأمر الإنسان أن تفعل بعد مماته. الوصية على نوعين: وصية في الأموال، والنوع الثاني وصية في التصرفات غير المالية. ومن ذلك مثلا أن يوصي على تربية أبنائه، يقول أوصي فلانا أن يربيهم، أوصي فلانا أن يزوج بناتي، ونحو ذلك. وفي الغالب أن يذكر في هذا الباب الوصية المالية، وإن كان قد تشمل بعض ألفاظ الأحاديث الواردة فيه شيئا من الوصايا غير المالية. وقد أورد المؤلف فيه عددا من الأحاديث، أولها حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وهو حديث متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ، أي ليس، أي من الأحوط والأحزم للإنسان أن يفعل هذا. وبعضهم قال: ما حق امرئ، أي من الواجب على الإنسان أن يوصي بوصية إذا كان في ماله حقوق يجب عليه تنفيذها ولم يقم بها بعد. الوصية قيل بأنها واجبة، وقيل بأن الوجوب إنما يكون عندما يكون في ذمة الإنسان حقوق وواجبات يخشى ألا يتمكن من القيام بها. وقوله ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه، أي له شيء يجب عليه أن يوصي فيه، فاستعمل يريد بمعنى الوجوب. وبعضهم قال هذا على وجهه، والمراد به كل ما يكون على رغبة الموصي. ويقولون بأن ما حق ليست على الوجوب وإنما على الاستحباب. وقوله يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده من أجل أن يتمكن من حفظ هذا الحق. وزاد عند مسلم أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما مرت علي ليلة واحدة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي. فهذا تنفيذ من الصحابة وتطبيق للأحاديث النبوية التي وصلت إليهم. ثم أورد المؤلف من حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه، وحديث صحيح متفق عليه، قال: عادني، يعني أنه زاره في مرض أصيب به، وفي هذا استحباب عيادة المرضى. قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فيه أن المحرم يعود المرضى. وحجة الوداع وقعت في السنة العاشرة قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بوقت قليل، قرابة 3 أشهر. قال: عادني، وفيه أن الإمام الأعظم يزور المرضى خصوصا ممن يكون له مكانة ومنزلة. قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من وجع، أي بسبب وجع وهو ألم أشفيت منه على الموت، يعني أنه أصابني إصابة شديدة حتى ظننت أني أهلك بسبب ذلك المرض. فلما زار النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص قال له: يا رسول الله، بلغ بي ما ترى من الوجع، يعني أنه قد أصيب في مرضه إصابة شديدة. قال: وأنا ذو مال. وفيه أنه ليس من الزهد ترك المال، وإنما الزهد استعمال المال في مراض الله، ليس الزهد في ترك المال، وإنما الزهد في استعمال المال في مراض الله. قال: ولا يرثني إلا ابنة لواحدة، يعني لم يكن له من الورثة في ذلك الزمان إلا هذه الابنة. ويظهر لي أنه مراده لا يوجد لي من الأولاد من يكون وارثا لي إلا ابني إلا ابنه، وبالتالي قد يكون عنده زوجة، ويدل عليها ما ورد في الحديث قال حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك، وقد يكون أيضا له قرابة من الإخوة أو الأعمام أو نحو ذلك. وبالتالي هذه اللفظة قوله ولا يرثني، يعني لا يوجد من يرثني على سبيل الفرض أو التعصيب من الأولاد. ثم سأله فقال أفأتصدق بثلثي مالي، بثلثي مالي، يريد بذلك أن يوصي به بعد وفاته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، لا توصي بذلك. قال أفأتصدق بشطره، يعني بالنصف، وفيه الوصية بنصف المال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، يعني لا يجوز لك أن تتصدق بالثلث بالنصف. ثم قال لا الثلث، يعني يجوز لك أن تتصدق بالثلث، الثلث وثلث كثير. إنك أن أو إن، إما أن بالفتح بتقدير مفرد تكون خبر إن، أو إن إنك إن وبالتالي تكون في تقدير جملة، وهذا حرف من حروف الشرط. قال إنك أن تذر ورثتك أغنياء، ورثتك يعني من يرثون منك سواء بالفرض أو التعصيب، إنك أن تذر يعني تترك أولادك وبنتك وقرابتك أغنياء، يعني يتمكنون من القيام بحوائجهم، خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، عالة أي مستندين في أمورهم المالية على غيرهم، ويتكففون الناس أي يسألون الناس بأكفهم أن يضعوا فيها مالا ينتفعون به. قال ولست تنفق، أي أنك إذا أنفقت أي نفقة، ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله. النفقة قد تكون صدقة، وقد تكون النفقة على الأولاد، وقد تكون هدية، كل هذه تسمى نفقة. قال ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، أي تنوي رضا رب العزة والجلال وتنوي رفعة الدرجة عنده، إلا أجرت بها. وفي هذا فضيلة أن ينوي الإنسان بأعمال طاعة الله جميعا. قال حتى اللقمة تجعلها في امرأتك، يعني قيل بأن المراد به وضع الطعام أمام الزوجة لتأكل منه، وهذا فيه نفقة على الأهل. وقيل بأن المراد بذلك أنه يضع الأكل حقيقة في فمها لتتمكن من مضغه. والأول يشهد له السياق في قوله ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها. ثم قال قلت يا رسول الله أخلف، يعني هل سيأتيني الموت في مرضي هذا أو سأبقى بعد هذا المرض ويعافيني الله عز وجل منه؟ فقال أخلف بعد أصحابي، أي أبقى بعدهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة. وفي هذا علامة من علامات النبوة أن سعد بن أبي وقاص سيبقى. هنا فيه في قوله انتظر ورثتك أغنياء، ولد لسعد بعد هذه الابنة عدد من الأبناء، منهم عامر بن سعد الذي روى هذا الحديث، ومنهم قيس بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم. قال إنك لن تخلف فتعمل، أي لو قدر أنك تخلف وتبقى، فتعمل عملا تبتغي به وجه الله، أي تريد رضاه، إلا ازددت به درجة ورفعة، يعليك الله منازل ويكون عندك رصيد في الدرجات. قال ولعلك أن تخلف، كأن هذا إيش؟ هذا علم النبوة، أخبر بأنه سيبقى ولن يكون ذلك آخر عهده بالدنيا، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون، وهذه علامة من علامات النبوة أخرى. فإن سعد بن أبي وقاص انتفع منه أقوام بعد ذلك وتضرر به آخرون، فانتفع به أهل الجهاد وأهل الطاعة، وضر به المجوس وأهل فارس في ذلك الزمان. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم، أي اكتب أجرها لهم وأبقها في ثواب حسناتهم، ولا تردهم على أعقابهم، أي لا تقدر عليهم الموت في مكة وبالتالي يكونون قد عادوا وردوا على أعقابهم إلى مكة فماتوا فيها، ولا تردهم على أعقابهم. ثم قال: لكن البائس سعد بن خولة. سعد بن خولة مات في مكة، مات في مكة، فبالتالي كأن هذا نقض للهجرة التي هاجر، ولذا قال: رثى له رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن توفي بمكة. نعم. ثم أورد المؤلف من حديث عائشة رضي الله عنها، يعني سعد بن أبي وقاص بقي بعد هذا الخبر أكثر من 40 سنة، وفتح الله على يديه القادسية، وكان أميرا في العراق في وقت عمر رضي الله عنه، وقد أسلم على يديه كثير من الناس، وبالتالي انتفع به أقوام كثر، انتفع به أقوام كثر، فهذا من علامات النبوة. ثم أورد المؤلف من حديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، حضر إليه، فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها، أي أصابها الموت فجأة، ولم توصي، لم تكتب وصية ولم تتكلم بالوصية، لا، وأظنها لو تمكنت من الكلام لتكلمت بالوصية، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، لك أجر واحد، لك أجر واحد. وذلك قال: أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم، لها أجر، لها أجر. ثم أورد المؤلف من حديث إسماعيل بن عياش، إسماعيل بن عياش من علماء الشام، ولكنه إذا روى عن غير أهل البلد كان في حديثه شيء من الاضطراب، وإذا روى عن أهل البلد بلده الشام لم يكن في حديثه اضطراب. ولذلك هذا الخبر عن إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم الخولاني، شرحبيل هذا من أهل الشام، فيكون هذا الحديث جيد الإسناد، حسن الإسناد. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبة الوداع، في خطبته عام حجة الوداع، عام حجة الوداع السنة العاشرة، وقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة عامة يسمع الناس فيها جميعا، وكان من خطبته قال: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، يعني في الفرائض والمواريث، فكل وارث معروف نصيبه. ثم قال: فلا وصية لوارث، يعني لا يجوز للإنسان أن يوصي لوارث. وهنا مسألة، وهي الوصية للوارث إذا أجازها الورثة، فهل إجازة الورثة إمضاء لتصرف سابق أو هو استحداث لتصرف لاحق؟ واضح المسألة؟
واضح.
مثال ذلك، قال: أوصي لزيد من أبنائي ب1000 ريال أو بعمارة، توفي الموصي، فجاءهم بعد وفاته أجرة لتلك العمارة، ثم إنه أقر الورثة تلك الوصية، فهل هو وصية تبدأ من الموت أو هي وصية تبدأ من وقت إمضاء وإجازة الورثة؟ وبالتالي الغلة التي حصلت بينهما تكون لمن؟ قال لا وصية لوارث، الولد للفراش، يعني نسب الولد ثابت ينسب به إلى مالك الفراش، والمراد بفراش المرأة زوجها، فراش الأمة سيدها، وبالتالي أثبت الولد للفراش. فإذا كانت الأمة المرأة زوجة لرجل أو أمة لرجل فحينئذ يثبت النسب، لأن الولد لي إيش؟ للفراش، وهذا الرجل له فراش. قال وللعاهر الحجر، العاهر الزانية أو الزاني، الحجر يعني أنه يرمى، وذلك أنه لا نصيب له في الولد، لا نصيب له في الولد. قال وحسابهم على الله، أي يؤاخذهم الله بذلك ويقررهم على أعمالهم. ثم قال ومن ادعى إلى غير أبيه، أي انتسب إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه، اعتق وبالتالي جاء وقال لا أنا الفلان ما بيهم ولا بولايته، ما في أوليائي الفلان، نقول هذا لا يقبل. أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله التابعة، أي المستمرة المتجددة إلى يوم القيامة. ثم قال ولا تنفق امرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجها، ولي ذلك أنه مالها، ماله مال الزوج، إلا إذا كان هناك إذن عرفي فحينئذ يؤاخذ بهذا العرف. قال قيل يا رسول الله ولا الطعام، أي المرأة لا تتصدق بمال زوجها ولو كان طعاما، فقال صلى الله عليه وسلم ذلك أفضل أموالنا، ذلك أفضل أموالنا، لأنهم في المدينة أحوالهم ليست بذاك. ثم قال والعارية مؤداة، أي يلزم المستعير أن يقوم بأدائها، والمنحة مردودة، المنحة الشاة يعطيها الرجل للآخر من أجل أن يحلبها أو ينتفع بها. قال والدين مقضي، والدين مقضي يعني أن صاحب الولاية قد يتمكن من سداد مثل ذلك الدين. قال والزعيم غارم، المراد بالزعيم الضامن والكفيل، الضامن والكفيل، فهؤلاء غارمون يغرمون الحق الذي قاموا بكفالته وبالتكفل بتسديده. نعم.
قال رحمه الله كتاب الفرائض، كتاب الفرائض والولاء. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم، متفق عليهما. وعن أبي قيس قال سمعت هزيل بن شرحبيل يقول سئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت، فقال للبنت النصف وللأخت النصف وأت ابن مسعود فسيتابعني. فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت. فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم، رواه البخاري. وقال ابن داود هو خبر في تثبيته نظر، لأن أبا قيس مجهول لم تثبت عدالته وهزيل قريب منه، كذا قاله في قوله نظر.
نعم. قوله كتاب الفرائض، المراد بالفرائض معنيان، أحدهما توزيع التركة على ورثة الميت، والثاني أن يراد به أصحاب الأنصبة المعلومة. وبالتالي يكون هناك ثلاثة أنواع من الميراث: فرائض وتعصيب وميراث ذوي الأرحام. قال: والولاء، المراد بالولاء عقد حكمي تفضل به ملاك المماليك عندما اعتقوهم مجانا قربة لله، ولذلك احتاجوا إلى إدراجهم في كتاب الفرائض، لأن الولاء سبب من أسباب الإرث، لأن الإرث قد يكون بسبب القرابة، وقد يكون بسبب المصاهرة، وقد يكون بسبب
الولاء.
ثم أورد المؤلف حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. قوله ألحق الفرائض بأهلها أي أعطوا الفروض المقدرة لأصحابها الذي حسب ما أعطى به رب العزة والجلال. فما بقي يعني بعد الفرائض فهو لأولى رجل ذكر. وذلك أن المسائل الميراث ثلاثة أنواع: مسألة تكون أسهم الورثة أقل من التركة، وبالتالي يكون هناك زيادة، ومن أمثلة ذلك ما لو مات عن بنت وعم، ما لو مات مثلا عن بنت وأم، البنت لها
النصف
والأم لها السدس، هنا يوجد البنت، فبالتالي نقول هذه المسألة الفرائض أقل من التركة. طيب ماذا نفعل في التركة؟ يقول: ما بقي فهو لأولى رجل ذكر. ثم أورد إذن هذا ألحق الفرائض، هذا نوع من أنواع الميراث، ميراث الفرائض. فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، هذا ميراث أهل التعصيب. وفيه أن أهل التعصيب يسقطون إذا استكملت الفروض جميع التركة، يسقطون. ثم أورد من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم. هذا فيه نفي الميراث عند اختلاف الدين، فمن موانع الميراث اختلاف الدين. ثم لكن يبقى عندنا: هل يرث الكافر من الكافر؟ سيأتي إن شاء الله. ثم أورد من حديث أبي قيس، وأبو قيس هذا من علماء التابعين، اسمه عبد الرحمن بن ثروان الأودي، ثقة مشهور يتكلم أو أثنى عليه طائفة من أهل العلم، قال: سمعته زيل بن شرحبيل قال: سئل أبو موسى عن ابنه وابنة ابن وأخت، فقال ابن مسعود: للبنت النصف، لقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن الثلث، وإن كانت واحدة
فلها النصف.
فقال: للبنت النصف وللأخت النصف، وللأخت النصف. ثم قال: وأت ابن مسعود، بقي هنا بنت الابن، بنت الابن ترث السدس، تكملت الثلثين، وبالتالي لا يكون للأخت إلا الباقي ومقداره الثلث. قال أبو موسى لهزيل: وأت ابن مسعود فسيتابعني، أي سيوافقني ويكون معي. فسئل ابن مسعود عن هذا المعنى، وأخبر بقول أبي موسى رضي الله عنه، فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. كلامه وفتواه يرى أنها مخالفة، وبالتالي قال: لقد ضللت إذا، يعني عندما أوافقه، وما أنا من المهتدين. ثم قال: أقضي فيها بما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم، فيه وجوب الاحتجاج بقضايا النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. قال: للإبنة النصف ولإبنة الإبن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت عصبة بالغير. قال: فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال: لا تسألوني لأني أنا قد يقع مني ما يقع. قال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم، يريد من؟
أبو موسى ابن مسعود.
نعم. ثم قال: قال رواه البخاري، وقال أبو داود: هو خبير في هو خبر في تثبيته نظر، لأن أبا قيس مجهول. تقدم أن عبد الرحمن بن ثروان من علماء التابعين، قال: لم تثبت عدالته، وهزيل قريب منه، هكذا يقول. وفي قوله نظر أي في تضعيف هذين الرجلين نظر، والصواب تقويتهما وتقوية روايتهما. نعم.
قال رحمه الله: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل ملتين شتى. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وقال ابن عبد البر بعد أن ذكر هذا الحديث بإسناد أبي داود: وهذا إسناد لا مطعن فيه، وضعفه في مكان آخر.
عمرو بن شعيب يروي عن أبيه شعيب، وشعيب يروي عن جده، جد شعيب عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وقال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل ملتين شتى. فكل ملة لها ميراثها، ولا تتداخل المواريث عندنا في هذا. وبالتالي نعلم أن الأصل أن كل ملة تستقل بالميراث، ما تقول هؤلاء مسلمون وهؤلاء يقابلون، لا، كل ملة لها وزنها في هذا الباب. قال: لا يتوارث أهل ملتين شتى. طيب، لو مات ميتهم وقريبه الذي في يعني قريبه في ملة أخرى، لكنه دخل في ملته بعد الوفاة وقبل توزيع التركة، الصواب أنه يحكم له بعدم استحقاق التركة. نعم.
قال رحمه الله: وعن الحسن عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابني مات، فما لي من ميراثه؟ قال: لك السدس. فلما ولى دعاه فقال: لك سدس آخر. فلما ولى دعاه فقال: إن السدس الآخر طعمة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وهذا لفظه، وصححه وقال ابن المديني وغيره الحسن لم يسمع من عمران. وقال ابن داود: هذا خبر في تثبيته نظر.
أورد المؤلف هنا حديث عمران بن حسين قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابني مات، فما لي من ميراثه؟ ماذا أستحق من ميراث ابني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لك السدس. كان هذا الميت له أولاد وبنات، وبالتالي لا يكون للأب إلا السدس. قال: إن ابني مات، فما لي من ميراثه؟ قال: لك السدس. فلما ولى دعاه وقال: لك سدس آخر. متى يأخذ السدس الآخر؟ إذا كان للميت بنات، ترك ثلاث بنات وترك الجد، في هذه الحال كم يرث الجد؟
السدس.
السدس فرضا، والسدس الثاني يرويه تعصيبا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. وأولى الرجل الذكر هنا هو الأب. إذن بهذا نعلم أن الجد له، أن الأب له أحوال في الميراث. الحالة الأولى إذا كان للميت أولاد ذكور، جمع فيكون له السدس. الحال الثاني إذا كان للميت بنات، إذا كان للميت بنات فحينئذ يعطيهم بمقدار نصيب. كم نعطي الأب؟ نقول نعطيه السدس فرضا والباقي
تعصيبا.
المسألة الثالثة إذا عندنا إذا ترك أولادا ذكور، والثاني إذا ترك أكلا أو إذا ترك بناتا فقط، فيكون لأبي حينئذ السدس والباقي تعصيبا. والمسألة الأولى له السدس. حالة ثالثة إذا لم يكن للميت أولاد لا من الذكور ولا من الإناث، فالواجب أن يكون المال كله للجد الأب. نتكلم عن الأب، قال إن ابني، إذن هذا ميراث إيش؟ الأب. ثلاثة أحوال: إذا لم يكن هناك أب وورث الجد، ورث الجد، فإذا لم يكن هناك إخوة فأحواله مثل أحوال الأب. إن كان للميت أولاد ذكور كان له السدس، إن كان للميت بنات له السدس والباقي. وإذا لم يكن له فحينئذ، إذا لم يكن للميت أولاد لا ذكور ولا إناث، فحينئذ يرث الباقي تعصيبا. طيب لو كان عنده إخوة فورث إخوة وجد، أبو حنيفة يقول الجد يحجب الأخوة، وهو مذهب أبي بكر وجماعة. وقال آخرون بأنه لا يحجبه، وبالتالي يقدر لهم نصيبهم ويجعل للأب مثل نصيبهم لئلا يزيد عليه. نعم.
وقال رحمه الله: وعن أبي المنيب العتكي واسمه عبيد الله بن عبد الله، عن ابن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم. رواه أبو داود والنسائي وأبو المنيب وثقه ابن معين، وتكلم فيه البخاري. وقال ابن عدي بعد أن روى له هذا الحديث: وهو عندي لا بأس به.
قوله هنا عن ابن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس في الميراث. متى ترث الجدة؟ ترث إذا لم يكن هناك أم. إذا كان هناك أم فالجدة لا ترث. هذا إذن شرط ميراث الجدة. الجدة كم تأخذ؟ تأخذ نصيب الأم إن كانت هناك استكمال للتركة، فتأخذ السدس.
تأخذ السدس.
قال أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس. نعم.
قال رحمه الله: عن أبي أمامة ابن سهل ابن حنيف قال: كتب معي عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له. رواه أحمد والترمذي وابن ماجة والنسائي وأبو حاتم البستي. وقال الترمذي: حديث حسن. وقد روى حديث الخال وارث من لا وارث له غير واحد منهم المقدام ابن معدي كرب، وقد حسن أبو زرعة حديثه.
نعم. هذا الحديث حديث أبي أمامة، فيه راوي يقال له عبد الرحمن بن الحارث بن عياش، قد اختلف فيه اختلاف كثير. قال عن أبي أمامة قال: كتب معي عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة يسأله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنه يقرر، عمر يريد أن يقرر هذا الحكم ويجعل أبا عبيدة يحكم به. قال: وهو هنا ليس من التدخل في القضاء، وإنما هو بيان مستند القضاء، وللإمام أن يقوم بتذكير القاضي بما خفي عليه من الأدلة لا أن يدعي أنها له. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الله ورسوله مولى من لا مولى له، يعني أن مال من مات وليس له وارث يذهب إلى بيت المال. قال والخال وارث من لا وارث. الخال أخو الأم، متى يرث الخال؟ إذا لم يكن هناك أحد من العصبة. إذا كان هناك أحد من العصبة فإنه محجوب. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استهل المولود ورث. رواه أبو داود بإسناد جيد.
نعم، قوله إذا استهل المولود، الاستهلال هذا رفع الصوت، رفع
الصوت،
الصوت إذا ولد المولود فإنه يبكي ويصيح، هذا دليل على أنه حي، لو كان ميتا لم يفعل ذلك. والمولود يرث، بس لكن متى نعلم أنه حي؟ إذا خرج صائحا، فإذا خرج صائحا فإنه حينئذ يعد بأنه من أهل الحياة وبالتالي يرث.
قال رحمه الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل من الميراث شيء. رواه النسائي والدارقطني وقواه بن عبد البر، وذكر له النسائي علة مؤثرة.
لعلنا نقف على هذا الخبر، وإن شاء الله نكمل ما بقي في لقائنا القادم بإذن الله عز وجل. أسأل الله سبحانه وتعالى الله أن يوفقك لما يحب ويرضى
الله،
وأن يجعل أعمالك خالصة الله لوجهه، وهذا لجميع مشاهدين الكرام ولجميع المسلمين. هذا والله أعلم، صلى الله على الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وفي الختام أشكركم معالي الشيخ على ما تقدمونه، أسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. هذه تحية عطرة من فريق البرنامج، ومني أنا محدثكم عبد الرحمن بن أحمد العمر، إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة. إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفتها في العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله.